شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
علماء الإسلام المعنيون بأمر سلوك حركة العبد وصلاحه اتفقوا على اختلاف مدارسهم على أن هذه النفس قاطعة طريق بين القلب وبين ربه عز وجل، لأن الأساس في النفس أنها أمارة بالسوء، وأن الإنسان لن يبلغ مراده في رضا ربه عز وجل حتى يعالج هذه النفس وأن يصل إلى تزكيتها. لذلك أقسم الله قسما عظيما في القرآن مرة واحدة وما تكرر، وهو أن الله جمع في موطن واحد في موقع واحد في القرآن 11 قسم، وهذا ما تكرر أبدا وما حدث إلا مرة واحدة في القرآن، أن الله يقسم 11 قسم متتابعة. وما هو جواب القسم الذي يستحق من الجليل أن يجمع هذا العدد الكبير من الأقسام في موضع واحد؟ إنه الأمر المتعلق بالنفس وصلاحها وتزكيتها. أين هذا في القرآن؟ أقسم الله عز وجل بالشمس وضحى، وأقسم بالقمر إذا تلاها، وأقسم بالنهار إذا جلاها، وأقسم بالليل إذا يغشاها، وأقسم بالسماء وما بناها، وأقسم بالأرض وما طحاها، وأقسم بالنفس ومن سواها. 11 قسم. جواب القسم ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما جمع في القرآن عدد من الأقسام بهذا العدد لأي قضية أبدا إلا لقضية النفس. هل بعد ذلك نتهاون في أمر نفوسنا؟ أليس هذا كافي أن ندرك ما هو المطلوب نحو هذه النفوس؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكاها هو المفلح، ومن خاب ومن دساها فهو الخسران الخائف. أمر محسوم بإحدى عشر قسم في كتاب الله سبحانه وتعالى متتابعة. فلذلك أمر النفس شأنه عظيم، والتزكية أمرها عظيم، فلا بد من العمل على تزكية هذه النفوس. ولا شك أن من أدرك ذلك لا كحال كثير من الناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا، ينسى أخطاء نفسه وطول وقته في الكلام عن أخطاء الآخرين. أخطاء الآخرين كأنها هي التي تنزل العذاب من السماء على الناس، وأخطاء نفسه ما كأنها تحدث شيئا. إشكالية، عنده استعداد أن يتكلم عن كل أحد، وما عنده استعداد أن يراجع نفسه وأن يحاسبه. عنده استعداد أن يجعل نفسه ميزانا للناس، يزن فلان ويزن فلان ويعطي لفلان الصلاح ولفلان الفساد، وما عنده استعداد أن يزن نفسه بنفس الميزان الذي وزن به الناس. هذه إشكالية. لماذا؟ لأن هناك غياب عن إدراك هذا الأمر العظيم. ولذلك الإمام التابعي العالم الرباني الزاهد الربيع بن حسين رحمة الله عليه سمع رجلا يذكر آخر بسوء، ثم سألوه عن هذا الإنسان، اسمعوا ماذا قال في جوابه. قال: ما أنا عن نفسي براض، فأتفرغ منها إلى آدمي غيرها، إن العباد خافوا الله على ذنوب غيرهم وأمنوه على ذنوب أنفسهم، مشفقين على الناس من الذنوب التي يرتكبوها، ومع أنفسهم كأنهم في مأمن من عقوبة الله. يقول: أنا لست راضي عن نفسي بعد، هي لم تطاوعني حتى تستقيم على أمر الله، فأترك السعي في إصلاحها وأذهب لأتكلم عن الآخرين. بأي عقل يفكر هذا الإنسان؟ بأي عقل يفكر؟ بدلا من أن أنشغل بحال غيري، أنشغل ابتداء بحال نفسي حتى تستقيم هذه النفس. لكن أيضا يقول: من يعي ذلك؟ ما المطلوب؟ المطلوب أن تلزم نفسك طاعة الله عز وجل. كيف نلزمها طاعة الله؟ أن تنظر ماذا يحب الله فتعمله ولو كانت نفسك تكرهه، وماذا يسخط الله فتتركه ولو كانت نفسك تحبه. كيف تلزمها طاعة الله؟ مرة أخرى، أن تلزمها أن تعمل ما يحبه الله ولو كانت النفس تكرهه. الله يحب أن تقوم لصلاة الفجر في ظلمة الليل مع شدة البرد، وأن تترك الفراش الوثيق وأن تقوم، الله يحب ذلك. والنفس تريد الدفء، تريد الراحة وتريد النوم، تلزمها بذلك لأنه يحب الله ولو كانت هي تكرهه. المال يحبه الإنسان ويفرح بقدومه ويحقق له كثيرا من مطالبه، فتعطى الرشوة أو يقدم المال الحرام. والنفس تحب المال والله لا يرضى هذا المال ويسخطه، فتمنعه وتدفعه وإن كانت نفسك تحبه لأن الله يسخطه. إلزامها حتى يكون هواك تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المطلوب. أن تلزمها الحق، أن تلزمها الطاعة، أن تجاهد نفسك على ذلك، هذا خير الرباط، هذا خير الجهاد. ومن لن يستطع على مواجهة عدوه الداخلي، هل يستطيع أن يواجه عدوه الخارجي؟ ما يمكن، ما يمكن. ولذلك يقول الإمام المحدث المجاهد الرباني عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يقول عندما سئل عن الرباط قال رابط بنفسك على الحق حتى تقيمها على الحق فذلك أفضل الرباط. ليس تقليلا لما أمر الله به في الميدان الآخر، لا، ولكن هذه هي البداية وهذا هو الأساس وهذا هو الأصل وهذا هو الزاد، أن تكون رابطت مع نفسك وألزمتها الحق. فإذا لم تستطع غلبتك نفسك وشهوتك فهل تظن أنك تغلب على عدو خارجي؟ إذن هذا هو الأساس. والخوف على النفس من ذاتها وخلقتها من أمرين عظيمين، الأول الجهل، الجهل، فإن النفس فيها هذه الصفة لا تعرف مصلحتها. والأمر الثاني الظلم، وهذا ما ذكره الله عن هذه النفس في القرآن، إن الإنسان كان ظلوما جهولا. إذا لا بد من ماذا؟ من رفع الجهل، ويكون ذلك بالعلم، ومن رفع الظلم، ويكون ذلك بالعدل. فلا بد أن تلزمها فتتعلم وتعدل. والعلم ما هو؟ علم الوحي، لا يمكن أن يزول جهلها وتتعلم علما نافعا إلا عندما ترجع إلى الوحي. ما الذي تحتاجه في العلم؟ تحتاج 8 علوم، أن تتعلم من الوحي ما هو الأمر الذي ينفعها في الدنيا، هذا 1. 2، تتعلم من الوحي كيف تتحصل على هذا النافع الذي في الدنيا. 3، أن تتعلم ما يضرها في الدنيا. 4، أن تتعلم كيف تدفع هذا الضار الذي يضرها في الدنيا. 5، أن تتعلم ما الذي ينفعها في الآخرة. 6، أن تتعلم كيف تتحصل هذا النافع الذي في الآخرة. 7، أن تتعلم ما الذي يضرها في الآخرة. 8، أن تتعلم كيف تدفع هذا الذي يضرها في الآخرة. ترجع للوحي لتتعلم هذه العلوم 8، 4 في الدنيا و4 للآخرة. فإذا فعلت ذلك مع نفسك أخرجتها من الجهل، أخرجتها من الجهل. ثم تلزمها العدل والقسطاس المستقيم، وليس ذلك أول ما يكون بأن ما أخذته من الوحي أن تعلم أنه الحق، وهذا أساس العدل، أساس العدل، وأن كل ما عداه فالأصل فيه باطل إلا إذا وافق الوحي، وهذا أعظم ميزان للعدل، لأن الله قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالصدق أي العلم اليقين الذي يبنى به الحق والحقيقة، ولا يبنى ذلك إلا علم الوحي. ثم الالتزام بعلم الوحي ما هي نتيجته؟ تحقيق العدل، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فتمت بالصدق لأن كل ما فيه يبني العلم اليقيني لا الوهم والظن، ولأن كل شيء في الوحي حال تطبيقه بصورة صحيحة سليمة يحقق العدل في حياتك أيها الإنسان. لذلك إذن بهذه الطريقة يرفع ماذا؟ يرفع الجهل والظلم، يرفع الجهل والظلم. طيب في ظل هذا التوجيه الذي أكرم الله به هذه الأمة عندما وقفت مع كتاب ربها ونطق رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم تكلم علماؤها بالحكمة المستقاة من الوحي الشريف المطهر، فإن الله يخبرنا في القرآن عن أناس لم يعوا ذلك وضلوا عن هذا الحق، يذكرهم حتى نحذر، ويخبرنا عن شأنهم حتى لا نتشبه بهم، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم رؤوف، ورسوله صلى الله عليه وسلم بشير ونذير. فالآية التي بين أيدينا ونحن ما زلنا في الوقوف مع أمة كان لها مع الأنبياء معترك عظيم، وجولات وجولات وصولات بين ميادين الأوامر والرد لأحكام الله وقتل الأنبياء وإيذائهم وتحريف الكتاب والتعلق بالدنيا، وبين إقبال في بعض الأحيان واستجابة في بعض الأحيان، معترك كبير. الله سبحانه وتعالى يذكر ذلك لنا لأمة مضت وبقي من أفرادها وهي مدعوة بدعوة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام إنهم بنو إسرائيل. فالآية التي لها ارتباط بأمر النفس يقول الله عز وجل في سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مبين. والأمر الذي جعلنا نستطرد في أمر النفس قول الله عز وجل عن هؤلاء القوم: بئس ما اشتروا به أنفسهم. وبئس فعل ماضي ناقص، لكنه وضع هذا الفعل في اللغة للذم، بل لاستجماع أمر الذم كله، أن هؤلاء جمعوا أمورا عظيمة تستحق أن يخاطبوا بهذه اللفظة التي تعني استجماع أمر الذم كله. ونعم والله، أناس لم يسلم منهم الأنبياء فآذوه، يروا الآيات بأم أعينهم وتؤخذ منهم العهود وراء العهود، ويرون عقوبة الله عز وجل تنزل ببعضهم، ومع ذلك سبحان الله استمرار في الغي والانحراف. فلما كان هذا شأنهم وذكر الله شيئا كبيرا كثيرا من أعمالهم وكيف أن حلم الله، حلم الله جل جلاله، والفرص تتبعها فرص، والدعوة تتبعها دعوة، وعفو يتبعه عفو، ومع ذلك هذا حاله. فلما ذكر الله عز وجل هذا من أمرهم فقال بئس ما اشتروا به أنفسهم. اشتروا بمعنى باعوا، وقيل اشتروا بمعنى اشتروا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله عز وجل من القرآن العظيم الذي نزل على هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. وهذا القرآن جاء الإخبار عنه في كتابه، وهذا النبي جاء الإخبار عنه في كتابه، ووجدوا في هذا القرآن عندما سمعوه أنه مصدق لما معه في كتابه. وعجيب ماذا بعد ذلك، وهم قبل بعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستفتحون على الكفار على المشركين، إن وجدوا أذى من المشركين كانوا يقولون يستنصرون الله عز وجل اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان، فيعلمون أنه منصور، يعلمون ذلك أنه منصور من الله، ويستفتحون على الذين كفروا يقولون سوف يبعث نبي نقاتلكم ونقبه معه ونقتلكم قتل عاد وإرم، ويأتون ويذكرون الكفار بأنه سوف يبعث نبي وأنهم سوف يؤمنون به. وبعد هذا كله عندما يبعث النبي وتعلمون وتعرفوه كما تعرفون أبناءكم أنه هو النبي الخاتم تكفرون به وتكفرون بكتابه لأنه ليس من جنسكم، بأي عقل تفكرون؟ وهل هؤلاء يخافون الله؟ لذلك يقول الله بئس ما اشتروا به أنفسهم. كل هذا الأمر وهم يعلمونه ثم يكفرون بهذا الكتاب بعد أن علموا هذه الحقائق كلها، وهذا ما شهدت به ألسنتهم وشهد عليهم كتابهم، ثم هذا الذي اختاروه لأنفسهم أن يكفروا بهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب الخاتم القرآن العظيم. والسبب ما هو؟ نعود ما ذكرناه، مشكلة النفس فين؟ قلنا في الظلم وفي الجهل. ما الأمر الذي عندهم هنا وأوقعهم ولم يعالجوه مع أنفسهم؟ قال الله عز وجل أن يكفروا بما أنزل الله باغيا، الظلم، الظلم لم يعالجوا الظلم في نفوسهم، لذلك ما أفلحوا، ما أفلح من لم يعالج ظلم نفسه كيف يفلح؟ ولذلك هذه أكبر السنن الإلهية في هلاك الأمم الظلم، وجل الأمم إنما هلكت بسبب الظلم. فانظروا الظلم ماذا فعل بهؤلاء؟ البغي دفعهم إلى ماذا؟ إلى أن يكفروا بنبي الآية ظاهرة في شأنه، وأن يردوا كتابا الآية بينة واضحة أنه من عند الله عز وجل، يردوه وتعمى بصيرتهم وبصائرهم وتعمى قلوبهم أن يقبلوا. والسبب ما هو؟ الظلم، بغي، البغي، الرغبة في التطاول والاستعلاء دفعهم أن لا يقبلوا الحق. لذلك كل من يرد الحق في هذه الأمة لأجل أنه جاءه ممن يرى أنه أقل درجة منه، إما لأنه ليس من جنسه، ليس على لونه، ليس من قبيلته، أصغر منه، إلى غير ذلك من الأسباب، ففيه شبه من اليهود. كل من لم يقبل الحق ويرده لأمرها لأجل هذه الأمور، فليعلم أن فيه شبها من بني إسرائيل من اليهود.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.